والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل القراءة من كتاب دراسات بلاغية ونقدية للدكتور أحمد مطلوب، أحد الموضوعات التي كانت تتكلم على العلامة عبد القاهر الجرجاني. قرأنا نصفها في الدرس الماضي ونكملها إن شاء الله في هذا الدرس. قال: الدراسات البلاغية. قال: اهتم عبد القاهر بأسلوب القرآن الكريم ونظمه، وألف كتبه البلاغية ليوضح هذه الفكرة ويرد كثيرا من الشبه التي أثارها الطاعنون في الإسلام والقرآن. والغريب أن القدماء كما قلنا لم يهتموا في كتب التراجم والطبقات بمؤلفات عبد القاهر البلاغية، ولا نكاد نجد لها ذكرا إلا عند المتأخرين كطاش كبري زادة صاحب مفتاح السعادة. وأما المتقدمون فيشيرون أحيانا إلى أنه كان من أكابر أئمة العربية والبيان، غير أنهم لا يذكرون دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ولا يعنون بهما إلا ما كان في كتب البلاغة كنهاية الإيجاز لفخر الدين الرازي ومفتاح العلوم للسكاكي والتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن لابن الزملكاني والتلخيص والإيضاح للخطيب القزوين وغيرها من كتب الشروح والتلخيص. وهذه نظرة غريبة من القدماء، وكأن شهرة عبد القاهر النحوية غلبت على منزلته الأدبية. وكان كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة من أمهات الكتب العربية. بعض العلماء يقول إيه أن تستخدم كلمة أمات لغير العاقل وأمهات للعقلاء، فيقول أمات الكتب، تمام؟ لكن يبدو أن جمهرة العلماء يجيزون يعني تبادل الاستعمالات، أنه إيه أمات وأمهات في إيه في كليهما يعني، وإن كان الإنسان يلتزم الدقة أو شيء أحسن، لكن لا بأس إيه لا بأس نستعمل هذا أو ذاك. قال: وكان كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة من أمهات الكتب العربية التي قامت عليها نهضة العرب الأدبية في هذا القرن. وكان الإمام الشيخ محمد عبده فضل السبق إلى العناية بهما وتدريسهما في الأزهر الشريف. قال السيد محمد رشيد رضا رحمه الله: الجامع الأزهر هو أول معهد من معاهد التعليم الديني العربي قرئ فيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، درس لطلاب البلاغة، ولأجله طبع الكتابان، ولكن أحجم علماؤه كلهم بعد الأستاذ الإمام عن قراءتهما، مع أنهما مقرران للتدريس فيه رسميا، وقد رأوا تأثيرهما في من حضر دروسهما من الطلاب بما ظهر فيهم من الأدباء والكتاب. فالأزهر قد نقص على عقبيه بعد الأستاذ الإمام، وكاد يستبدل الوراء بالأمام. ولا يوجد في كتب البلاغة العربية مثل كتابي الإمام عبد القاهر في إفادة هذه الحياة. وحملت الجامعة، ومشكلة الأزهر أنه كان ما بين إفراط وتفريط في تلك الفترات اللي هي كان فيها الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى، كان في علماء يعني متمكنين في علوم متعددة كالفقه والأصول والمنطق والفلسفة والعقيدة خاصة الأشعرية، تمام، وكان بعضهم جامدا، في مقابل آخرين تأثروا بالبهجة الجديدة وبالحياة العصرية، تمام، فكانوا منفتحين لدرجة كبيرة. فوجدنا تلك الأضداد، تمام، ويبدو أنها ردات فعل. يعني أعتقد أن طه حسين ومحمد عبده وغيرهم هم ردات فعل لمشايخ جامدين كانوا موجودين في الأزهر. والحقيقة أن الأمة كلها كان يخيم عليها الجمود في تلك الفترة يعني، ولكن وطائفة أخرى انبهرت بالغربيين، فأصبح الأزهر يعاني ما بين يعني مجموعة الشيخ محمد عبده وفيها تفريط شديد، وخاصة يعني من مشاكل الشيخ محمد عبده علاقته بالإنجليز، يعني هذه تحتاج إلى تحقيق. فمسائل الولاء والبراء عند محمد عبده أتباعه أو من يتبعه فيها خلل كبير، علشان كده تجد المعاصرين يعجبون به لهذا الخلل، تمام. في مقابل علماء كانوا ايه، كانوا جامدين في تلك الفترة وكانوا متشددين جدا، فكانوا يحكموا على محمد عبده بالمروق والكفر وغيرها من الايه، من الاساليب اللي هي كانت ما تزيد الامر الا ما تزيد الطين الا بله، يعني كأنها ايه تزيد هذا اللي هو عنده تفريط، تزيده تفريطا. ليش؟ لانك انت بتزداد جمودا وتزداد شدة عليه، فيزداد تأكدا من انك لا تصلح، وربما يتحول المسألة الى بغض شخصي. وده انا بفسره في حالة طه حسين. طه حسين تعرض، هو نفسه حكى يعني في الايه، من منكم قرأ الايام باجزائها، تعرض لنوع من المعاملة السيئة من بعض مشايخ الازهر، فيبدو ان ده ادى الى نوع من الحقد ونوع من الضغينة على الايه، على الازهر، ونوع من النقمة ونوع من الشعور بالايه، بالذل، اللي هو يجعلك انك تسعى انك تذل اللي اذلك. فده كان يبدو من ايه، من المؤثرات النفسية على طه حسين، انه يتفوق، وبالتالي بعد كده كان يتكلم بازدراء على الايه، على الازهر، تمام. وممكن تقول انه حاول تحطيمه، يعني ايه، مش بس انه ايه مجرد ازدراء. فدي مشكلة يعني دائما كنا ايه نعاني منها، واعتقد انها يعني هي مشكلة عامة عند المسلمين، لكن بتظهر في الايه، في حالات التجمعات العلمية او شيء من هذا القبيل ما بين وطبعا هتجد من المؤكد ان هناك اناسا حاول التوفيق بضوابط معينة، لكن لم يكن الصوت الاعلى. يعني اكيد كان في علماء حاولوا في تلك الفترات، يعني في نماذج زي الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى، وان كان متأخر شوية عنهم، لكن في نماذج مثل هذه النماذج تجدها ايه، لها تمكن في العلوم الشرعية، وفي نفس الوقت لان احنا بنجد ان من كان متمكنا في العلوم الشرعية وخاصة المنطقية والاصولية وغيرها، وفي المقابل اناس لهم اطلاع على الامور الجديدة الدنيوية وبعض العلوم المعاصرة ولهم افتتان بها، فاصبحوا حزبين، تمام، ما بين جامد، ما بين افراط، وما بين تفريط، والوسط صوته غير مسموع، كما هي ايضا العادة في ايه، في احوال التغيير والتبديل والاشياء دي، اللي ايه لما يكون المجتمعات كأنها ايه، كأنها تريد ان تنتقل او تريد انه يحصل تحولات وتغيرات في المجتمعات، فتجد ان الاصوات العالية هي الاصوات الايه المتطرفة في الجانبين، كما هو الآن في مجتمعاتنا يعني، تمام. والصوت اللي هو الوسط اللي كان ينبغي الاستماع له، ربما لا تجد ايه مسموعا عند عامة الناس، وتجد خفيضا، وده اللي كان حاصل في ايام الايه، ايام محمد عبده رحمه الله تعالى. قال: وحملت الجامعة دعوة تدريس هذين الكتابين، وكان المرحوم امين الخولي احرص الناس على ان يكون اساس دراسة البلاغة، وتمسك بهما الدارسون في السنوات الأخيرة لأنهم وجدوا فيهما أصول أحدث النظريات النقدية التي دعا إليها نقاد الغرب. وده من الأشياء الغريبة أنهم بعضهم لم يعجب بعبد القاهر إلا عندما أثنى عليه الغربيون، ووجدوا بعض النظريات عنده مما يقول بها الإيه أصحاب الألسنية وغيرها من الغربيين، فكأن مدار الإعجاب هو أنه يأتي الثناء من الغرب، فبعضهم أعجب به وتلهفوا عليه، وبدأ ينتشر إيه، ينتشر أمره، تنتشر كتبه، وتنتشر الدراسات على إيه، على العلامة عبد القاهر الجرجاني. قال: وقبل أن نتحدث عن الكتابين ينبغي أن نقف لنسأل أيهما ألف قبل الآخر، وليس في الكتابين ما يعطي جوابا قاطعا لهذا السؤال، لأن عبد القاهر لم يصرح بذلك. الآن دلائل الإعجاز أولا ولا أسرار البلاغة؟ هم مختلفون، في مجموعة قالت دلائل الإعجاز، وفي مجموعة قالت أسرار البلاغة، وكل يتلمس، ما في نص من عبد القاهر صريح على تقديم أحدهما، ولكن يقول إيه، وهذه المسألة سنفصل عليها الكلام. فبعضهم يقول نعم، هذا الكلام هو فصله في الكتاب الآخر، وبالتالي يجعل ايه والاخر يقول لا، ده هو تكلم على تلك المسألة في نفس الكتاب، وان لم يكن كلاما مفصلا. فتأتي بتلك الايه تلك الاشارات لم تكن مغنية او لم تكن كافية. قال ايهما الف قبل الاخر؟ وليس في الكتابين ما يعطي جوابا قاطعا لهذا السؤال. تمام، لان عبد القاهر لم يصرح بذلك، وقد اتعب الكثيرون انفسهم في البحث، فذهب فريق الى ان دلائل الاعجاز اسبق على الترتيب اللي احنا بنقرأ به. والى ذلك ذهب الاستاذ محمد خلف الله احمد، وقال وربما رجح الباحث ان كتاب دلائل الاعجاز جاء اولا بحكم اهمية موضوعه، على اساس انه بيتكلم على القرآن، ودي مسألة كان مهتم بها عبد القاهر، فتركيز دلائل الاعجاز على مسألة القرآنية. تمام، فده ايه وجه تقديمه عند الاستاذ محمد خلف الله احمد. قال ربما رجح الباحث ان كتاب دلائل الاعجاز جاء اولا بحكم اهمية موضوعه لدى المؤلف، فهو كتاب عام في النظرية الادبية واتصالها باعجاز القرآن، يطرق فيه عبد القاهر اهم النواحي التي عرفت بعد باسم البلاغة، ولكن اسرار البلاغة بحث خاص يتناول مواضيع الاستعارة والتشبيه والتمثيل فيعالجها على حدة. ومن الظاهر ان هذه المسائل البيانية ذات صفة خاصة في الخلق الادبي وللصور الفنية التي تندرج تحتها تأثير خاص في الاذهان والنفوس. ومما يقوي هذا الترجيح اشارة المؤلف في اكثر من موضوع في الدلائل الى ان هذه الابواب البيانية محل شبهة كبيرة عند باحث الفصاحة، وأنها أبواب ينسب كثير من الناس المزية فيها لللفظ، وقد حاول عبد القاهر أن يحل فكرة النظم محل أن يحل فكرة النظم محل فكرة اللفظ في الاعتبار الأدبي، غير أن جمال الصور الفنية في هذه الأبواب لا ينكشف على أساس فكرة النظم وحدها، فكان من الطبيعي أن تبحث بحثا خاصا يؤكد فيه الجانب النفساني من جمالها، وهذا هو موضوع الأسرار. وقد يقال في تأييد هذا الفرض أيضا أن تأثر عبد القاهر بالدراسات اليونانية أظهر في الأسرار منه في الدلائل، ومن الطبيعي والمعقول إذن أن تمثل الأسرار مرحلة في تفكير المؤلف متأخرة في الوجود الزمني عن مرحلة الدلائل. ده من كتاب من الوجهة النفسية في دراسة الأدب لمحمد خلف الله. وأيده الدكتور أحمد بدوي، ونقل أدلته وأضاف إليها أدلة أخرى تؤيد هذه الوجهة وتسندها. وذهب إلى هذا الرأي محمد ابن تاويت، لأن في الأسرار توسعا في الموضوع. محمد بن تاويت طنجي من طنجة، وهو طبع دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة أيضا، فيبدو ربما قال الكلام ده في المقدمة. نعم، قال عبد القاهر، قال وذهب إلى هذا الرأي محمد ابن تاويت، لأن في الأسرار توسعا في الموضوع أكثر منه في الدلائل، مما يدل على أنه ربما ألفه بعد دلائله. قال في الحاشية مقدمة دلائل الإعجاز طبعة المغرب. تمام. والدكتور مصطفى ناصف الذي قال وإن تكن هذه الأسبقية مسألة لا يمكن أن تنحسم بوجه ما تماما على عكس ما يتصور الباحثون. تمام. وذكر الدكتور شوقي ضيف أن الدلائل أسبق من الأسرار، لأن آراءه في الأخير أدق في الأسرار يعني، وأوضح منها في الدلائل، ولأن فيه آراء نفسية لا عهد لنا بها في الدلائل، وكأنما تكاملت له أداته في تصوير دقائق التراكيب البلاغية وأثرها في النفوس. ولأن عبد القاهر تراجع في الأسرار عن رأيه في المجاز، فقد جعله عقليا كله في الدلائل، وجعل بعضه لغويا في الأسرار. قال وأورد عبد القاهر هذا الرأي في شكل اعتراض على كلامه، وأنه قدم في سياقه بهذا الكتاب أي الأسرار ما يقتضي أن طريق المجاز كله العقل، وأن لا حظ للغة فيه. ويبدأ عبد القاهر الرد بأنه يسلم بأن الاستعارة تقوم على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، ولكنه لا يلبث أن يقول إن أساس المجاز فيها هو إجراء الاسم على شيء لم يوضع له في اللغة، ومن هنا جعل اللغة طريقا له. وفي ذلك دلالة قاطعة على أن هذا الكتاب ألفه بعد الدلائل، لأنه لو كان قد ألفه قبل الدلائل لأورد هذا الاعتراض هناك بشكل آخر، ولا تساءل عكس هذا السؤال فقال مثلا: كيف نزعم أن المجاز جميعه عقلي وفيه الاستعارة وفيه المجاز القائم على الملابسات المختلفة وهما جميعا لغويان؟ يبقى ده كلام الدكتور شوقي. وذهب فريق آخر بقى إلى أن أسرار البلاغة أسبقه، ومنهم الشيخ علي عبد الرازق الذي قال نظم في كتابه أسرار البلاغة صمتا منها، ثم أردفه بكتاب دلائل الإعجاز متداركا لما أغفل ومفصلا لما أجمل وموضحا لما أبهم. ده قالوا في كتابه البلاغة أو نقلا عن البلاغة تطور وتاريخ. والدكتور أحمد إبراهيم موسى والدكتور عبد المنعم خفاجي الذي قال: وقد ألف عبد القاهر كتابه أسرار البلاغة أولا ثم دلائل الإعجاز ثانيا، فهو يحيل في دلائل الإعجاز على أسرار البلاغة في غير وضوح وجلاء، ويستدل بكلمة للآمدي في الأسرار، ثم بعد أن ينعم يخطئه في دلائل الإعجاز. والدكتور حفني محمد شرف الذي قال: وأما دلائل الإعجاز فمما هو مقطوع به أنه ألفه بعد أسرار البلاغة، لأن الإمام عبد القاهر كثيرا ما يعد في أسرار البلاغة يعد في أسرار البلاغة باستيفاء موضوعات إذا بحثنا عنها وجدناها في دلائل الإعجاز. فمثلا نجده يقول في أسرار البلاغة: وأزيدك إن شاء الله كلاما في الفرق بين ما يدخل في حيز قولهم خير الشعر أكذبه، وبين ما لا يدخل فيه مما يشاركه في أنه اتساع وتجوز فعرفه. وقد يبر بوعده في دلائل الإعجاز في أثناء الحديث عن الشعر وغير ذلك كثير، وليس دليله صحيحا، لأن معنى عبارة عبد القاهر هو الإكثار من الأمثلة وتحليلها في موضوع المجاز بأنواعه، وهو ما بحثه في القسم الثاني من الأسرار. أما حديثه عن الشعر والإسلام وغير ذلك مما ذكره في مقدمة الدلائل فهو رد على من ينكر الشعر أو يقف منه موقفا غريبا، وليس بحثا في صوره وأساليبه التي تعتمد على الخيال والمبالغة، بحيث يصح أن يقال خير الشعر أكذبه. وقد يكون الدليل على أن الأسرار قبل الدلائل ما جاء في الدلائل، وضربوا له المثل بالملح كما عرفته، وفي الأسرار نجد هذا المثل أيضا، ولكن قوله كما عرفت لا يدل على ما جاء في الأسرار، وإنما هي عبارة يكررها دائما في كتبه لكي لا يظهر السامع أو القارئ جاهلا. يعني يقول لك كما عرفت يعني كما فهمت، مش معناها ان ايه كما تقدم معنا،
كما هو معلوم عندك.
ايوه كما هو معلوم، وهو اسلوب متبع عند الكثيرين من الكتاب. ومثل ذلك قول عبد القاهر نفسه: فرب كلمة اريد بها باطل فاستحق عليها الذم كما عرفت من خبر الخارجي مع علي رضوان الله عليه. وليس في الاسرار بحث عن خبر الخارجي مع الامام علي، وانما هي عبارة تقال للاهتمام بالقارئ وإعطائه قيمة وإصباغ صفة العلم عليه. إن الحديث في هذا الموضوع لا يوصل إلى رأي قاطع، ولكن الأدلة ترجح أن الدلائل، ده كلام بقى الدكتور أحمد مطلوب نفسه، ترجح أن الدلائل ألف قبل الأسرار، لأن عبد القاهر كان في أول الأمر معنيا بالدراسات القرآنية، وكانت مسألة إعجاز القرآن تشغله كثيرا، ولذلك شرح كتاب إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه لأبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي مرتين، وكتب رسالة في الإعجاز هي الرسالة الشافية، ويعتبر كتاب دلائل الإعجاز تتمة لهذه الحلقة التي بدأها عبد القاهر، فلا يبعد أن يكون أسبق من الأسرار الذي كان حديثا عن الصور الأدبية في كلام العرب واصلتها بنظرية النظم التي فصل القول فيها في الدلائل. يضاف إلى ذلك أنه ختم الدلائل بالحديث عن السجع والتجنيس ثم بدأ كتابه الأسرار بالموضوع نفسه، كأنه يعني بدأ الأسرار بما ختم به الدلائل، فكأنها تكملة، يعني كل احتمالات. كما أن التحليل في الأسرار أكثر، تحليل المنطقي والبلاغي والنقدي، والنقد المعتمد على الذوق وتحسس مواطن الجمال في الكلام أوضح، وهذا ما يرجح أن الدلائل أسبق من الأسرار، وأن الباحث في بلاغة عبد القاهر ونقده لا بد له من أن يبدأ بدلائل الإعجاز ليعرف معالم نظرية النظم التي بنى عليها بحوثه البلاغية. 6. دلائل الإعجاز. كان من أفضال الشيخ الإمام محمد عبد التطوير، هو ده احنا كنا بنتكلم في الكتب ولا مش يعني ده كله تحت أسرار البلاغة. يعني هو الآن هو مرتبها لكن واضع لها عناوين، فهو كان عامل الدراسات القرآنية، وذكر كتاب شرح الفاتحة، 2 درج الدرر في تفسير الآي، 3 المعتضد، 4 الشرح الصغير، 5 الرسالة الشافية، 6 دلائل الإعجاز. كان من أفضل الشيخ الإمام محمد عبده. 6 دلائل الإعجاز. كان من أفضل الشيخ الإمام محمد عبده تطوير مناهج الدراسة في الأزهر الشريف، وكانت البلاغة مما ناله ذلك التطور، فأمر رحمه الله بطبع كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ليكون مادة الدرس البلاغي. طبع كتاب دلائل الإعجاز أول مرة سنة 1321، يعني احنا الآن 1400، يعني مر أزيد من إيه من 100 سنة، بعناية السيد محمد رشيد رضا وإشراف الإمام محمد عبده. وقد تحدث السيد رضا عن ذلك قائلا: إنني لما هاجرت إلى مصر لإنشاء مجلة المنار الإسلامي في سنة 1315 وجدت الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رئيس جمعية إحياء العلوم العربية ومفتي الديار المصرية مشتغلا. هو دايما شوف كان يغلب في مصر الإفتاء في أي كلام، يعني ما هوش إيه يتولى شخصية، غالبا تكون شخصية منتمية إلى الدولة، لكن مشيخة الأزهر هي اللي كانت إيه قوية، يعني تتولى شخصية قوية ولها مكانة كبيرة، ما نزل منها إلا طنطاوي بس، دي ده يعني كان أسوأ من تولاها في نظري، وإلا كانت دائما لها يعني محافظ على رتبة أو منزلة معينة، وكان ما يتولاها إلا الإيه إلا الأكابر، وليسوا منصاعين للدولة، بل ربما يقفون في وجه الدولة. الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى كان شيخا للأزهر، وكان صوفيا قبوري، لكن وقف للسادات في قانون الأحوال الشخصية وقفة يعني رجل قوي، ولم يستطيعوا تمريره بعض الأمور التي تتعلق بالمرأة، أن جهان السادات كان لها إيه تدخلات زي سوزان زوجة مبارك، أخذ الله الجميع ولا أعاد أيامهم، فكانت سوزان نفس الشيء، كل واحد إيه يعبث في تلك القوانين وتريد أن تمرر بعض القوانين، تمام؟ فوقف الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى وقفة ما استطاعوا أن إيه يمرروا إلا بعد أن مات، تمام؟ وبعدين أيضا لما جاء الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله تعالى، فكان واقف لطنطاوي، طنطاوي أيامها كان هو مفتي الجمهورية، وكان يحلل الربا ومع الفتاوى الخيبة حقه دي، وكان واقف له أيضا الشيخ جاد الحق، وكان في بعض التغييرات أيضا في عهد مبارك أخزاه الله يريدون تغييرها، ما استطاعوا تغييرها إلا بعد موت إيه؟ ما بعد موت جاد الحق رحمه الله، وبعدين جابوا الخايب ده من المفتي نقلوه إلى الإيه إلى الشيخ الأزهر، فكان أنا في رأيي أسوأ شيخ أزهر، يعني يعني ما بنستطيع أن نترحم عليه، يعني قد يعني أمره إلى الله سبحانه وتعالى يحاسب على ما فعله في الإيه في الـ في الـ في الأمة، وفتاواه في الربا ما زالت تعلق في الإيه في البنوك، يعني ما زالت فتاواه في الربا وإباحته تعلق في البنوك المصرية، البنك المركزي والبنك مصر وغيره، والبنك الأهلي المصري وغيرها من تلك البنوك، يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها. قال فبالتالي يعني مقصود ان محمد عبده كان متولي الافتاء، ما كان يعني كان ايه، كان علاقته بالانجليز علاقة قوية، يعني يستغرب منها من علاقة شيخ او عالم بمحتل، فدي من الاشياء التي تحتاج الى تحليل وتحتاج الى دراسة. قال وجدت الأستاذ، ده كلام الشيخ محمد رشيد رضا، وجدت الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رئيس جمعية إحياء العلوم العربية ومفتي الديار المصرية مشتغلا بتصحيح كتاب دلائل الإعجاز، وقد استحضر نسخة من المدينة المنورة ومن بغداد ليقابلها على النسخة التي عنده. وبعد أن أتم الأستاذ الإمام تدريس كتاب أسرار البلاغة في الجامع الأزهر، عهد إلي بأن أطبع كتاب دلائل الإعجاز ليقرأه بعده، فشرعت في الطبع وشرع هو في التدريس. ده كتبه في مقدمة دلائل الإعجاز. وكانت هذه الطبعة أساس الطبعات الأخرى، فطبعه أحمد مصطفى المراغي طبعتين، الأولى في سنة 1369 والموافقة 1950 ميلادية، والثانية أخيرا من غير تاريخ، يبقى دي طبعة للمراغي، وطبع في المغرب العربي بتحقيق الأستاذ محمد ابن تاويت في جزئين، وصدره بمقدمة طويلة تحدث فيها عن تاريخ البلاغة من الجاحظ إلى ابن يعقوب المغربي صاحب مواهب الفتاح. ثم طبعه أخيرا الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي سنة 1389 الموافق 1969 ميلادية. وقد سعى عبد القاهر في هذا الكتاب. هنا ما جاب سيرة طبعة الشيخ محمود شاكر، لأن إيه كلام ده قبل، يعني هذه قبل إيه؟ نعم هذه إيه هذا الكلام. شوف هنا موقع هو أول محرم، يعني الحرام سنة 1399، أول كانون الأول 1978. فالدكتور أحمد مطلوب كتب الكلام هذا قبل إيه؟ قبل طبعة العلامة محمود شاكر، وإلا كان أعتقد أنه سيتكلم عنها وإيه ويمدحها إن شاء الله تعالى. قال وقد سعى عبد القاهر في هذا الكتاب إلى إثبات أن بلاغة الكلام تكون في النظم، وأن القرآن الكريم وأن القرآن معجز بالنظم لا بالصرفة، ولذلك تراه يعيد ويكرر الحديث عن النظم ويكثر من الأمثلة والشرح ليقرب الفكرة ويقنع بها الناس. بدأه بمدخل تحدث فيه عن معنى النظم، ثم بفاتحة تكلم فيها على مكانة العلم والبيان والشعر والنحو والفصاحة والبلاغة. وبعد أن وضع الأسس العامة لنظريته شرع يتحدث عنها ويفصل القول فيها، وقد دفعه إثباتها وترسيخها إلى الكلام على فنون البلاغة المختلفة، ولا سيما تلك التي لها تعلق بتركيب الجملة والعبارة كالفصل والوصل والتقديم والتأخير والحذف والذكر وارتباط الكلام بالحروف والأدوات. وكان يعيد الرأي أحيانا ويعرضه عرضا جديدا أحيانا أخرى ليقنع الدارسين، حتى إذا ما بلغ الغاية وظن أنه وصل إلى هدفه وأقنع الناس بنظريته، قال قد بلغنا في مداوات الناس من دائهم وعلاج الفساد الذي عرض في آرائهم كل مبلغ، وانتهينا إلى كل غاية وأخذنا بهم عن المجاهل التي كانوا يتعسفون فيها عن الثمن اللاحظ، ونقلناهم عن الآجن المطروق إلى النمير الذي يشفي غليل الشارب، ولم ندع لباطلهم عرقا ينبض إلا كويناه، ولا للخلاف لسانا ينطق إلا أخرسناه، ولم نترك غطاء كان على بصري ذي عقل إلا حسرناه، فيا أيها السامع لما قلناه، والناظر فيما كتبناه، والمتصفح لما دوناه، إن كنت سمعت صادق الرغبة في أن تكون في أمرك على بصيرة، ونظرت نظرا نظر تام العناية في أن يورد ويصدر عن معرفة، وتصفحت من إذا مار سبابا من العلم لم يقنعه إلا أن يكون ذروة السنام ويضرب بالمعلى من السهام، فقد هديت لضالتك وفتح لك الطريق إلى بغيتك. ثم ختم الكتاب بفصل في الذوق وأهميته في إدراك البلاغة. لقد كان هدف عبد القاهر البرهنة على أن القرآن معجز بالنظم، وأن بلاغة الكلام لا ترجع إلى ألفاظه، وإنما إلى ما بينها من صلة وارتباط. ولذلك أطال الحديث عن نظريته واستعان بالصور البيانية في إثباتها، ولم يكن في الدلائل منهج واضح من حيث الأبواب والفصول. صحيح، تجد أنه إيه؟ ما فيش ترتيب يعني إيه واضح. ولذلك نقده المعاصرون متخذين من المناهج الحديثة سبيلا إلى ذلك النقد. فقال الدكتور مصطفى ناصف: الكتاب ممزق، تتفرق المسألة الواحدة في أماكن متباعدة. بس أنت بتكلم واحد من 1000 سنة، يعني أنت بتحاكمه لما استقر الآن، لكن يعني بالنسبة لأيامه بينك وبينه 1000 سنة، فلا تلومه. وقال محمد عبد المنعم خفاجي: وعبد القاهر عالم لا مؤلف. خلي بالك، عالم لا مؤلف، وحسبك أن كتابه الدلائل صورة مشوهة للتأليف، فهو لا يعرف أن يكتب الفكرة في صفحات مستقلة، وإنما هو يبدي ويعيد، ويأتي من ها هنا وها هنا ويكرر ويكثر التكرير حتى يخرج إلى الهذر، ويذكر جزءا من الفكرة هنا وجزءها الآخر هناك. ده أشوف أنه إيه يعني صحيح. أنا أشوف أنه أسلوبه جميل، لأنه هو بيكرر ليقره في الذهن، لأنه أنا أعتقد بيستخدم الأساليب كلها العقلية وأيضا حتى النفسية وحتى الذوقية حتى يقر الفكرة في إيه. طيب ما أنت لو رحت قرأت للجاحظ هتجد نفس الكلام يعني. بالتالي وده كان أسلوب يعني التأليف في تلك الفترة، تمام، فلا يلام عليه. فبالتالي كلام عبد المنعم خفاجي في حط كبير على الإيه، على الإمام، أشوف إنه إيه يعني أساء. لا يعني حتى التأليف يعني خلي القرآن وخلي السنة على أساس إن إيه إن يعني لا. وأيضا يعني أنا مقصود إيه، القرآن والسنة ما جاش على هيئة درس العلم، لكن الكلام الآن على الكتب والمصنفات. الكتب والمصنفات في تلك الفترات كان يأتي فصل ويتكلم، فصل ويتكلم، حتى عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني ابن تيمية نفس الشيء، وابن القيم. يعني بالتالي مسألة العناوين والتقسيم والترتيب والأشياء هذه هي جاءت عند المتأخرين يعني. فالآن هو يحاسبه بفارق 1000 سنة، ده الظلم للعالم يعني، تمام. وأفكاره فعلا استطاع أن يوضحها، ما أدى إلى اللبس يعني. يعني هذا التكرار وإعادة المسألة لم يكن سببا في اللبس، بل كان سببا في تأكيد المسألة، تمام. فأنا أرى عكس ما قال الخفاجي، أنه قد جالب في النقد. وقال الدكتور أحمد بدوي: يبدو في كتاب الدلائل تكرير، تمام، وعدم تركيز الأفكار، يعني ده في نظر، وعدم التقسيم المحكم للأبواب غالبا. وعليكم السلام ورحمة الله. صح، لكن ده العصر، وإنما هي أفكار ترد فيسجلها، وربما يكون قد سبق له شرح بعض هذه الأفكار أو شرح مثيل لها. لا، هي مش مجرد أنه كده كشيء بتيجي في دماغه، هو الرجل معاه فكرة فبيحاول أن يستدل لها، وربما يكون قد سبق له شرح بعض هذه الأفكار أو شرح مثيل لها، وكان ينبغي ضم اللاحق إلى سابقه أو زيادة في شرح ما سبق له أن شرح. ده كلام الدكتور أحمد بدوي في كتاب له اسمه عبد القاهر الجرجاني. وقال محمد ابن تاويت: إن صاحبه لم يلتزم فيه تماما طريقة التأليف، تمام، فقد يتكلم على المسألة ثم يشفعها بما كان قد كتب فيها من ذي قبل، أو بما قد كتب من مسائل تتصل بها، فيبدأ تلك الأشياء بالبسملة كما يفعل الأقدمون، أو يقول: وهذه مسألة كنت عملتها قديما وقد كتبتها ها هنا لأن لها اتصالا بهذا الذي صار بنا القول إليه. فالكتاب يمثل نظريات عاشت مع عمر المؤلف المديد وصب كلها في هذا الكتاب. كلمة المديد ما احنا قلنا المرة الفاتت ما ايه ان الرجل لم يعمر كثيرا يعني، فكلمة المريض زيادة. ده قالوا في مقدمة دلائل الاعجاز. ولا نظن ان الامر، ده كلام الدكتور مطلوب بقى، ولا نظن ان الامر كذلك. فكتاب دلائل الاعجاز كله موضوع واحد، كلام منفصل، او فكرة واحدة. وقد اجملها عبد القاهر في مدخل كتابه بقوله: معلوم ان ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض، وشرع يبرهن عليها في الكتاب كله متخذا لذلك وسائل مختلفة، منها عرض النصوص وتحليلها، ومنها الجدل العقلي والمنطق السليم، ومنها التأثير النفسي والإحساس الروحاني. وقد وفق في ذلك كل التوفيق وأوضح فكرته بعد أن كانت غامضة. ده كلام منصف من الدكتور مطلوب. وقد جمع عبد القاهر في هذا الكتاب بين النزعتين العلمية والأدبية، ولكن الأولى أكثر وضوحا وأشد تأثيرا حينما يناقش ويفند الآراء، فنراه يكثر من قوله: إن قلتم قلنا، وفإن قيل قيل، وكيف لا يكون الأمر كذلك مع أنه كذا وكذا، أو وما هو إلا كذا وكذا، ونحو هذه العبارات التي تتردد في نقاشي على طريقة المتكلمين. وقد أثر الكتاب في الدراسات القرآنية والبلاغية، واتخذه الزمخشري أساسا في تفسيره، كما اتخذه السكاكي أساسا في علم المعاني. تمام. 7 أسرار البلاغة. وهذا الكتاب صنو الدلائل أخوه الذي رأينا اهتمام الإمام محمد عبده بهما، وقد طبع أول مرة في مصر سنة 1320. دوكا كم؟ 24 ولا؟ دوكا 21. يبقى ده الأول، يبقى طبع أسرار البلاغة الأول. طيب. وقد طبع أول مرة في مصر سنة 1320، وكتب له ناشره السيد محمد رشيد رضا مقدمة تحدث فيها عن اهتمام الإمام به وعن عمله في الطبع. كان الشيخ محمد رشيد رضا يعني كأنه إيه يعني بيحب شيخ محمد عبده جدا، متأثر به وحبه متشرب في قلبه، فدايما يتكلم عليه بإيه بلهجة يعني، مع أنه هو عندي أعلم منه، لكن عقلية محمد عبده نعم قوية جدا يعني، زي ما تقول إيه من ناحية العقلية محمد عبده أذكى وعقليته أقوى، لكن من ناحية العلم الشرعي محمد رشيد تشبع منه أكثر من محمد عبده، وقلت فيه النزعة العقلانية التي عند محمد عبده، واقترب إلى السنة، علشان كده هو كان أهدى وأقرب إلى الإيه وأقرب إلى الخير من محمد عبده. من؟ لا لا، هو شوف يعني عنده يعني اطلاع واسع على عامة العلوم، يعني عنده باع في اللغة وعنده في الأصول نعم، وعنده في التفسير بلا شك. تمام. لكن ربما حتى محمد عبد ربما أمتن في مسائل الأصول والمسائل المنطقية والعقلية، لأن دي العلوم اللي كانت دائرة في الأزهر، يعني كنت تجد إن إنهم متقنين لها، من العلوم التي تتعلق بالعقل والنقاش والمنطق، من علم المنطق وعلم الجدل وعلم الأصول وعلم العقيدة الأشعرية، لأنها كانت جزءا من علم الكلام. قال: 7 أسرار البلاغة. وهذا الكتاب صنو الدلائل الذي رأينا اهتمام الإمام محمد عبده بهما، وقد طبع أول مرة في مصر سنة 1320. وكتب له ناشره السيد محمد رشيد رضا مقدمة تحدث فيها عن اهتمام الإمام به وعن عمله في الطبع، وقال متحدثا عن نسخ الكتاب: ولما هاجرت إلى مصر في سنة 1315 لإنشاء المنار الإسلامي، ألفيت إمام النهضة الإسلامية الحديثة الأستاذ الحكيم الشيخ محمد عبده، رئيس جمعية إحياء العلوم العربية ومفتي الديار المصرية اليوم، مشتغلا في بعض وقته بتصحيح كتاب دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني، وقد استحضر نسخة من المدينة المنورة ومن بغداد ليقابلها على النسخة التي عنده، فسألته عن كتاب أسرار البلاغة للإمام المذكور، فقال: لا يوجد في هذه الديار، فأخبرته بأن في أحد بيوت العلم في طرابلس الشام نسخة منه، فحثني على استحضارها وطبعها، فطلبتها من صديق الحميم العالم الأديب عبد القادر أفندي المغربي، وهي مما تركه والده فلبى الطلب، وعلمنا أن نسخة أخرى من الكتاب في إحدى دور الكتب السلطانية في دار السلطنة في اسطنبول السنية، فندبنا بعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا اللي أخذها من لبنان بتلك النسخة، فخرج لنا من مجموعها نسخة صحيحة شرعنا في طبعها. ثم قال: لهذا بادر الإمام مفتي الديار المصرية في هذه الأعوام إلى تدريس الكتاب في الأزهر الشريف عقيب شروعنا في طبعه، فأقبل على حضور درسه مع أذكياء الطلاب كثيرون من العلماء والمدرسين وأساتذة المدارس الأميرية، أميرية يعني الحكومية. وقد قال أحد فضلاء هؤلاء الأساتذة بعد حضور الدرس الأول: إننا قد اكتشفنا في هذه الليلة البيان، يعني أول مرة نتعلم البلاغة. وقد وضع في هذه الطبعة تعليمات مفيدة وبعض تراجم فصول الكتاب، لأن عبد القاهر كان يكتفي في كثير منها بكلمة فصل، وبذلك خدم الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا بلاغة عبد القاهر بطبع كتابيه وتدريسهما في الأزهر الشريف، يعني يعتبر هم أول من أحيوا المسألة وبدأت تنتشر. وطبع الكتاب الأستاذ أحمد مصطفى المراغي في مصر سنة 1367 1948، وقدم له بتعريف لعبد القاهر، وطبعه أيضا ها ريتر في مستشرق يعني في مطبعة وزارة المعارف باسطنبول سنة 1954، وكتب له مقدمة باللغة الإنجليزية. ويختلف هدف عبد القاهر في هذا الكتاب عن هدفه في الدلائل، فهو لم يؤلفه لغرض ديني، أي الدلائل ألفه من أجل الدفاع عن القرآن، فهو لم يؤلفه لغرض ديني أو مسألة تتعلق بالإعجاز، وإنما ألفه لغاية بلاغية ووضع الأصول والقوانين وبيان الأقسام وذكر الفروق بين العبارات والفنون البيانية. وكانت تجمع الكتاب فكرة واضحة، وهي إن مقياس الجودة الأدبية تأثير الصور البيانية في نفس متذوقها. وقد وفق عبد القاهر في إبراز هذه النظرية وتوضيحها بعد أن سادت في عصره كثير من القيم الأدبية التي رأى في كثير منها جنوحا وخروجا على الحقيقة. ولذلك نجد موضوعات علم البيان كالتشبيه والاستعارة والمجاز تسود الكتاب وتطبعه بطابعها، حتى ذهب بعضهم إلى أن أسرار البلاغة في علم البيان بمفهومه الأخير. هو مشهور أنه يقول دلال الإعجاز في علم المعاني وأسرار البلاغة في علم البيان، وليس الأمر كذلك، لأنه تحدث فيه عن موضوعات لا صلة لها بعلم البيان كالسجع والتجنيس والتطبيق، وهي من موضوعات علم البديع. سهل البديع قد هو بديع يعني بيوزعوا ساعاته يعني لم يكن له شخصية متميزة خاصة قديما يعني. قال: وهي من موضوعات علم البديع، ولكن سيطرت فكرة الصور البيانية، وده موضوع علم البيان اللي هو الصور التشبيه الاستعارة المجاز، ولكن سيطرت فكرة الصور البيانية هي التي دفعت عبد القاهر إلى التحدث عن التشبيه والاستعارة والمجاز بهذه الصورة المفصلة. بدأ عبد القاهر كتابه الأسرار بالحديث عن اللفظ والمعنى نفس القضية وبعض صور البديع كالسجع والتجنيس، ثم تكلم على الاستعارة، وكان عليه أن يبدأ القول في الحقيقة والمجاز، ولكنه عدل عن ذلك قائلا: واعلم أن الذي يوجبه ظاهر الأمر وما يسبق إليه الفكر أن نبدأ بجملة من القول في الحقيقة والمجاز ونتبع ذلك القول في التشبيه والتمثيل، ثم ننسق ذكر الاستعارة عليها ونأتي بها في إثرها أو أثرها. وذلك أن المجاز أعم من الاستعارة، والواجب في قضايا المراتب أن نبدأ بالعام قبل الخاص، والتشبيه كالأصل في الاستعارة، وهي شبيهة بالفرع له أو صورة مقتضبة من صوره، إلا أن هاهنا أمورا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة. يعني هو يقصد أن إيه، كان المفروض نبدأ بالمجاز والكلام على التشبيه وبعدين ننتقل إلى الكلام على الاستعارة، على أساس الاستعارة ممكن تعتبرها صورة من صور التشبيه. تمام. قال إلا أن هاهنا أمورا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة وبيان صدر منها والتنبيه على طريق الانقسام فيها أي أقسمها، حتى إذا عرف بعض ما يكشف عن حالها ويقف على سعة مجالها عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآخرين فوفي حقوقهما وبين فروقهما، ثم ينصرف إلى استقصاء القول في الاستعارة. وهذا المنهج الذي رسمه ولم يطبقه أخذه السكاكي وبنى عليه تقسيم موضوعات علم البيان حين بدأ بالتشبيه والتمثيل والمجاز بأنواعه ثم الكناية. وشرع عبد القاهر بعد هذا المنهج المحدد بالحديث عن الاستعارة والأثر النفسي الذي تحدثه في السامع، وعن الاستعارة في الفعل والجامع بين طرفيها، ثم انتقل إلى التشبيه والتمثيل وبسط القول فيهما وفرق بينهما ووضع أقسامهما وحدد معالمهما، وانتقل إلى السرقات الأدبيان يعني، وتكلم على المعاني وقسمها قسمين، قسما عقليا وآخر تخييليا، ثم عرج بعد ذلك على تناسي التشبيه في الاستعارة وقرينتها، وعاد إلى السرقات واتفاق الشاعرين في معنى من المعاني، وبعد ذلك انتقل إلى الحقيقة والمجاز وحدهما في المفرد وحد الجملة فيهما، وأشار إلى فنون المجاز وأساليبه، وختم البحث بما سماه البلاغيون مجاز الحذف. إن دراسة عبد القاهر لفنون البلاغة في هذا الكتاب كانت من أروع ما كتب أو من أروع ما كتب، وكانت التفاتاته وتقسيماته الصورة البديعة لهذا الفن. ومن هنا لا نوافق الدكتور بدوي طبانة حينما قال: أما كتاب أسرار البلاغة فإن أكثر موضوعاته قد سبقت دراستها وعلاجها على نحو ما عند كثير من العلماء والنقاد الذين سبقوا عبد القاهر، لأن العبرة ليست في الموضوعات وأسمائها، وإنما في طريقة معالجتها ودراستها. وقد أثبت عبد القاهر أن الفن البلاغي الواحد يمكن أن ينظر إليه من جوانب مختلفة، وأن يحلل تحليلا جديدا يضفي عليه روحا لم يكن يحسها القارئ قبل ذلك. ولا نجد في كتب البلاغة والنقد السابقة تحليلا كتحليل عبد القاهر، ولا نظرة كنظرته، ولا فهما كفهمه. وإن بحث فنونا سبق أن تحدث عنها السابقون، وهذا هو الفرق بين عالم مجدد وآخر مقلد. 8. المدخل في دلائل الإعجاز، وهو مقدمة كتاب دلائل الإعجاز، وقد أفردها المؤلف، ومنه نسخة كتبت سنة 568 هجرية نقلا عن نسخة بخط عبد القاهر، وفي معهد المخطوطات هو جابها الشيخ محمود شاكر في الأول، وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية نسخة مصورة برقم 54 بلاغة في 3 ورقات حجم متوسط. 9. قراء الجرجاني، ومنها نسخة كتبت سنة 568 نقلا عن نسخة بخط المؤلف، وفي معهد المخطوطات نسخة مصورة منها برقم 1 بلاغة في 5 ورقات حجم متوسط، ولا نعرف ما في هذه الورقات الخمس، لأن النسخة المحفوظة في معهد المخطوطات أصابها التلف ولم تعد صالحة للقراءة، ولم نستطع حتى الآن أن نحصل على صورة لها من مكتبة حسين جلبي في تركيا. طيب، الدراسات النحوية والصرفية والعروضية. اشتهر عبد القاهر بالنحو، ولذلك كانت آثاره في هذا العلم أكثر انتشارا، وقد اهتم بها المتأخرون واتخذوا من بعضها أساسا في التدريس. وكتبه النحوية والصرفية والعروضية التي وصلت إلينا أو قرأنا عنها هي: 10 الإيجاز. أعجب عبد القاهر بكتاب الإيضاح في النحو لأبي علي الفارسي فأوجزه وشرحه، وكتاب الإيجاز مختصر للإيضاح، ذكره الحاج خليفة وقال عنه إن أوله الحمد لله الذي تظاهرت علينا آلاؤه، وذكره البغدادي في هدية العارفين. 11 المغني، وهو شرح لكتاب اللي هو أصل المقتصد، هو شرح لكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي في نحو 30 مجلدا، ولا نعرف عنه شيئا غير ما أشار إليه القدماء. 12 المقتصد، وهو ملخص كتابه المغني في شرح الإيضاح اللي احنا بنقرأ فيه في 3 مجلدات، ولم يعجب هذا الكتاب القفطي فقال عنه وهو مقتصد من مثله على ما سماه لم يأتي في الإيضاح بشيء له مقدار، ولما تبرع في التكملة لم يقصر بنسبته إلى ما عهد منه فلو شاء لأطال. وذكر أن عبد القاهر أتمه في شهر رمضان سنة 54 و400، يعني قبل وفاته بحوالي 20 سنة، وقرأه عليه من أوله إلى آخره قراءة ضبط وتحصيل أحمد ابن محمد الشجري. وفي دار الكتب المصرية نسخة خطية من الجزء 2 من كتاب المقتصد برقم 1103، وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية كتاب لعبد القاهر باسم المقتضب، والنصف الأول منه مصور عن نسخة كتبت سنة 598 محفوظة في المكتبة التيمورية برقم 384 نحو، وهو في 113 ورقة، 20 في 30. وفيه المجلد الثاني مصور عن نسخة كتبت سنة 547 بخط أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الصمد، وهي معارضة في متنها على خط الفارسي وفي شرحها على خط عبد القاهر، وهي محفوظة في كوبريلي بتركيا برقم 1473 وفي 238 ورقة حجم متوسط، والنسختان المصورتان محفوظتان في معهد المخطوطات برقم 160 و161 نحو. ولعل هذا الكتاب هو المقتصد أو المقتصد اللي هو المقتضب، يعني لا، لأن القدماء لم يذكروا كتابا لعبد القاهر باسم المقتضب وقالوا عنه المقتصد أو المقتصد في 3 مجلدات أو المقتصد في شرح الإيضاح. 13 التكملة، ذكره القفطي حينما تحدث عن المقتصد وقال المقتصد في شرح الإيضاح وهو مقتصد أو مقتصد من مثله على ما سماه لم يأتي في الإيضاح بشيء له مقدار، ولما تبرع في التكملة لم يقصر بنسبته إلى ما عهد منه فلو شاء لأطال، وسماه الزركلي التتمة، ومنه نسخة المخطوطة في المتحف البريطاني. 14 العوامل المئة، وهو من كتبه المختصرة المتداولة، لا طبع كثيرا يعني مشهور جدا، وشروح متعددة، أحسنها في نظري شرح خالد الأزهري، له عليه شرح جيد مطبوع وموجود في الانترنت، وده من الكتب اللي احنا وضعناها في متون النحو الايه ان شاء الله ندرسها في مركز دعوة في ضمن سلسلة متون النحو ان شاء الله تعالى. قال العوامل المئة، وهو من كتبه المختصرة المتداولة، بدأه بقوله فاعلم انه لابد لكل طالب معرفة الاعراب من معرفة لكلها، فقال بدأه بقول فاعلم أنه لابد لكل طالب معرفة الإعراب من معرفة فاعلم أنه لابد لكل طالب معرفة الإعراب من معرفة 100 شيء، 60 منها تسمى عاملا، و30 منها تسمى معمولا، و10 منها تسمى عملا وإعراب. يعني هو قسم النحو على أساس إيه؟ عامل ومعمول وعمل. ف فأبين لك بإذن الله تعالى هذه الثلاثة على طريقة الإيجاز في ثلاثة أبواب: الباب الأول في العامل، الباب الثاني في المعمول، الباب الثالث في الإعراب. وطبع الكتاب عدة مرات، وأشهر طبعاته المذكورة مجموع مهمات المتون موجود فيه، وله مخطوطات كثيرة في دار الكتب المصرية ودار الكتب بالزقازيق في مصر عندنا، وفي مكتبات العراق وإيران والمتحف البريطاني وغيرها. ولكتاب العوامل المئة عدة شروح، منها شرح حاجي باب الطوسي وحسام الدين وحسين التوقاني والمولى أحمد ابن مصطفى المعروف بطاش كبري زادة، وأحمد ابن محمد زين ابن مصطفى سماه تسهيل نيل الأماني في شرح عوامل الجرجاني، أو تشريح الغوامل في شرح العوامل، وهو مطبوع في كتاب جامع المقدمات بخط طاهر خشنوش في طهران، وشرحه أيضا ابن الخشاب النحوي البغدادي والقطب الراوندي والمولى محسن المعروف والفاضل الهندي. المفروض كان ذكر شرح الايه، شرح العلامة خالد الأزهر. ونظمه بعض النحاة وعلق عليه السيد الشريف الجرجاني، وللشيخ ابن أحمد الجزري تعليقة عليه سماها الإعراب في ضبط عوامل الإعراب، ونظمه بالتركية محمد ابن أحمد المعروف بصوفي زادة الأدرنوي، وترجمه إلى التركية كمال الدين المدرس. 15 الجمل، وهو شرح لكتابه العوامل، قال القفطي وله شرح كتاب العوامل سماه الجمل. ثم الحقيقة لا، هو ليس شرحا له، الجمل ليس شرحا للعوامل، يبدو الدكتور مطلوب لم يطلع عليه، هو مطبوع الجمل ليس شرحا للعوامل. قال القفطي وله شرح كتاب العوامل سماه الجمل، ثم بس هو في نفس الموضوع، علشان كده بعضهم توهم انه شرح. ثم صنف شرحه فجرى على عادته في الإيجاز، وسمى هذا الكتاب الجرجانية أيضا، وهو في 5 فصول: الأول في المقدمات، والثاني في عوامل الأفعال، والثالث في عوامل الحروف، كتاب جديد يعني، والرابع في عوامل الأسماء، والخامس في أشياء منفردة، بس كل ما فيه أنه في العوامل فالتبس المسألة. وطبع كتاب الجمل عدة مرات في ليدن سنة 1917، وكلكتة سنة 1803 هجرية، وبولاق 1247 وغيرها، وله مخطوطات كثيرة في المكتبات العامة والخاصة، وشرح عدة شروح منها شرح أبي محمد عبد الله بن أحمد الخشاب البغدادي المتوفى في 567 سماه المرتجل، وترك أبوابا من وسط الكتاب لم يتكلم فيها، وشرح أبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بن السيد البطل يوسي المتوفى سنة 521 هجرية، وشرح أبي عبد الله محمد ابن جعفر الأنصاري البلنسي المتوفى سنة 586، وشرح أبي الحسن علي بن محمد المعروف بن خروف الحضرمي النحوي المتوفى سنة 609 هجرية، وشرح أحمد ابن عبد المؤمن الشريشي المتوفى سنة شرح المقامات المتوفى سنة 616، وشرح محمد ابن علي الغرناطي المتوفى سنة 715 وغيرها. 16 التلخيص، وهو شرح لكتاب الجمل. 17 العمدة في التصريف، وهو كتاب مختصر أوله قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني، هذه جمل من القول في التصريف، تحدث فيه عن الأفعال الثلاثية والمعتل للفاء والمعتل للعين والمعتل للام والمعتل للعين واللام غير المضاعف والمعتل للعين واللام المضاعف والأفعال التي فيها زيادة من الثلاثي، وختمه بفصل مسألة من الأصول التي يجب حفظها. والكتاب ما يزال مخطوطا، ومنه نسخة في كتاب في الصرف لعبد القاهر عندي، بس ما لا أذكر كلمة العمدة، هو كتاب في الصرف المتأكد لكن لا أذكر كلمة العمدة هذه. قال والكتاب ما يزال مخطوطا، ومنه نسخة خطية في مكتبة لالا لي باستنبول ضمن مجموعة رقمها 3740، وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية نسخة مصورة منها برقم 15 صرف. 18 كتاب في العروض، وهو قصيدة تتضمن قواعد الأوزان الشعرية، وقد طبعت في ذيل كتاب الإقناع في العروض وتخريج القوافي للصاحب ابن عباد سنة 1379 الموافق 1960 ميلادية في بغداد بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، وحاول عبد القاهر في أبياتها أن يضبط الأوزان، فهو يقول في البحر الطويل: أتاك الطويل الغض يختال في العلا، ويبقى بقاء الدهر إن مات قائله، قريض كحد السيف صعبا عروضه، فعول مفاعيل فعول مفاعله. يعني ايه دخل وضبط البحور الاخرى بهذه الطريقة. الدراسات الاخرى لعبد القاهر كتب اخرى في غير الفنون السابقة، وهي 19 المختار من دواوين المتنبي والبحتري وابي تمام، وقد عثر عليه عبد العزيز الميمني في خزانة حبيب الرحمن خان الشرواني في قرية حبيب كينج من اعمال عريكرا بالهند. العلامة عبد العزيز الميمني الرجاكوتي علامة هندي يعني ايه بس نحرير، وهو بخط ابي العلاء ابن ابي الفوارس، وتم نسخه في 10 ليال بقين من شهر ذي الحجة سنة 48 و600، وقام الشيخ الميمني بطبعه في مجموعة الطرائف الادبية. ده كتاب مشهور للايه، جمع فيه بعض كتب وبعض اشعار واشياء، مشهور بالطرائف الادبية للشيخ عبد العزيز الميمني الرجاكوتي. الطرائف الأدبية، وبذلك قدم خدمة جليلة لعبد القاهر، بس بعضهم ينكر نسبته إلى عبد القاهر. وبذلك قدم خدمة جليلة لعبد القاهر، لأن هذا الكتاب لا يكاد يعرفه أحد. بدأه عبد القاهر بقوله: هذا اختيار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام، عمدنا فيه لأشرف أدناس الشعر وحقها بأن يحفظ ويروى ويوكل به الهمم ويفرغ له البال وتصرف إليه العناية ويقدم في الدراية وتعمر به الصدور ويستودع القلوب ويعد للمذاكرة ويحصل للمحاضرة، وذلك ما كان مثلا سائرا ومعنى نادرا وكلمة وأدبا وقولا فصلا ومنطقا جزلا. وقد أخرجنا من ذلك من هذه الدواوين خيار الخيار وما هو كوسائط العقود وأناسي العيون وكسبيكة الذهب والطراز المذهب، وبدأنا بشرح المتنبي لأن أمثاله ومعانيه فيها أغزر ومعارفه في الحكم والأدب أكثر. ده في الطرائف الأدبية. ويغلب على الكتاب الاختيار، ولا يكاد عبد القاهر يتجاوز ذلك إلا في النادر، وهو يمثل لونا من ألوان ثقافته في اختيار الشعر ونقده. 20 مختار الاختيار في فوائد معيار النظار في المعاني والبيان والبديع والقوافي، ذكره البغدادي ولا نعرف ما فيه، ولعله الكتاب السابق. 21 التذكرة، ذكرها القفطي وقال: وله مسائل منثورة أثبتها في مجلد هو كالتذكرة له، لم يستوفي القول حق الاستيفاء في المسائل التي سطرها، ولم يذكر أحد موضوعاتها. ويستدل الدكتور أحمد بدوي من كلام القفطي أن موضوعها يشبه موضوع دلائل الإعجاز. 22 المفتاح، ولم يشر أحد إلى موضوعاته، واكتفى أصحاب التراجم والطبقات بالذكر اسمه. تلك صفحات من حياة عبد القاهر وآثاره تحدثنا عنها بما أسعفت المصادر، أما آراؤه فموطنها كتبه الكثيرة، وهي آراء اتخذت من التجديد سبيلا ومن الحجة والبرهان دليلا، فعرضها وهو مطمئن وتحدى بها أعلام عصره وهو واثق كل الثقة بنفسه وعلمه. تم المقال، ذكر بعدها المصادر والمراجع، من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي، الصبغ البديع في اللغة العربية الأسنوي، طبقات الشافعية، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، دمية القصر وعسرة أهل العصر، كتاب عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية، كتاب القاضي الجرجاني، هدية العارفين، أسرار البلاغة، دلائل الإعجاز، العمدة بالتصريف، العوامل، قصيدة في بيان العروض، المختار من دواوين المتنبي والبحتري أبي تمام، من الطرائف الأدبية، نظرية عبد القاهر في النظم، طبعة في القاهرة، كشف الظنون، معجم الأدباء، معجم البلدان، شذرات الذهب، عبد القاهر والبلاغة العربية للخوانساري، روضات الجنات، لا عفوا الخونساري بقى تحت روضات الجنات، اما هذا تحت اسم من نذكر، جامع المقدمات، العبر، الاعلام، طبقات الشافعية الكبرى، اثر القرآن في تطور النقد العربي، بغية الوعاة، البلاغة تطور وتاريخ، مفتاح السعادة، البيان العربي، أمالي علي عبد الرازق في علم البيان، تسهيل نيل الأماني في شرح عوامل الجرجاني أو تشريح الغوامل في شرح العوامل، انباه الرواة على انباه النحاة، فوات الوفيات، معجم المؤلفات من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، بديع القرآن، الصورة الأدبية، النظم في دلائل الإعجاز، مرآة الجمال. ده تم مقال الدكتور أحمد مطلوب عن العلامة عبد القاهر الجرجاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وللمصنف، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.